نمیتونم که این کتاب خدا و دوستانه في البحث السابق إلى ما يتعلق بمدافعة الأحبتين والريح، وذكر الشارح أن المراد بالأحبتين البول والغائب، والسبب وراء مثل هذا الأمر هو أن انشغال الإنسان بمدافعة الأحبتين فيه سلب للخشوع والإقبال أثناء الصلاة، باعتبار أن الخشوع والإقبال هو كما يقول الشارع هو روح العبادة، فالإنسان عندما يكون عليكم السلام والإنسان عندما يكون في حالة الصلاة فيطلب منه أن يكون في حالة خشوع وفي حالة إقبال، لأنه فعل عبادي، هذا الفعل العبادي تختلف مرتبته من حالة إلى حالة، أقل مراتبه هو الذي يجزي في الامتثال للأمر الوارد بالنسبة إلى المكلف، وأعلى مراتبه ويكون مشتملا على جميع الخصوصيات الإيجابية، وخصوصا هذه الجوانب عليكم السلام، باعتبار أن مثل هذه الجوانب وهي الإقبال والخشوع من المؤثرات على سلوك الإنسان، فإن سلوك الإنسان يتأثر بفعل الإنسان للصلاة، لأن الصلاة من الأمور التي يستعين بها الإنسان للابتعاد عن الجوانب السلبية، ومنها حتى الجوانب النفسية وحصول حالة الخشوع في نفس الإنسان، يبذل حالته الروحية التي ربما تكون حالة تجرد من جميع هذه المواصفات إلى حالة أخرى، يعني ما يطال عليه السلام، يعني امتلاء روحي بهذه الجوانب الإيجابية التي هي من أهدافها التأثير على سلوكه. وأشار الشارح إلى أن هذا الأمر ليس مختصا بمدافعة الأحبتين، بل ربما يكون هناك أمر يشغل الإنسان عن هذا الهدف وهذه الغاية، وهي الوصول إلى حالة الخشوع عليكم السلام، حالة الخشوع وحالة الإقبال أو إقبال القلب، هو أيضا أن يكون الإنسان بحاجة إلى النوم، فالإنسان لما يراد له أن يأتي إلى الصلاة عليه أن يكون مستعدا لفعل هذا الفعل العبادي دون أن يدافعه واحد من هذه الأمور التي هي تواغل عن العبادة، سواء كان ذلك مدافعة البول والغائط والريح أو كان ذلك مدافعة للنوم أيضا، باعتبار أن النوم أيضا يمكن أن يشغل الإنسان عما يقول وعما يعني، أو لعله في بعض الأحيان يعني يوجب سأما ومللا عند الإنسان، فالإنسان الذي يفعل الفعل وهو في حالة معاسين أو في حالة تضايق مثلا ومدافعة مع الأخبتين يفعل الفعل وراء أنته، يعني يفعله هكذا، يريد أن يفعله بأي طريقة، فيفسد الإنسان الذي يعاني من مثل هذه الحالات الأثر الإيجابي الذي يراد له الحصول عليه من خلال ماذا؟ من خلال هذه العبادة. ثم أشار الشارع كما أشرنا في آخر الكلام إلى أن هذا الأمر إنما يكره فيما إذا حصل وعليكم السلام ووقع الإنسان في مثل هذه الحالة، وهي حالة يعني المدافعة بهذه الأمور، فيما إذا حصل ذلك قبل التلبس بها، هكذا قبل التلبس بها، باعتبار أنه الإنسان لعله ماذا؟ الإنسان لعله ربما يعرض عليه ذلك، لأنه ماذا؟ لأنه يدخل الصلاة وهو متلبس بهذا الفعل، بهذا الأمر، بهذه الأوصاف. قد الإنسان أثناء الصلاة ربما يصاب بعارض. ليس المقصود طبعا، هسه قد يقال ان النتيجه واحده، نقول كلا، ان الحديث عن كراهه فعل هذا الامر تتوجه لمن يتلبس بهذه الحاله قبل التلبس بالعباده. ومثل هنا في مثل هذه الحاله ايضا يكون مثل هذا الامر مقدورا على دفعه. لماذا؟ لان الانسان عندما يجد نفسه مثلا قد عرض عليه مثل هذا الامر، يمكنه ان يزيله ثم ياتي للصلاه، لا مشكله في ذلك. والا يعني في حاله عدم وجود وقت كاف لمثل هذا الامر، الانسان سيكون عليه ماذا؟ سيكون عليه قطع الصلاه. فاذا لم يكن عنده وقت للصلاه، عند ذلك سيتحول أمر التدارك إلى الوقوع في محذور الأكبر، والمحذور الأكبر هو ماذا؟ هو قطع الصلاة بلا سبب موجب، قطع الصلاة بلا سبب موجب. إلا في حالة واحدة، أنه من الممكن أن يصل هذه المدافعة وهذا الأمر، من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يصل إلى حالة يخشى على نفسه من الضرر، لأنه من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يسبب ذلك ضررا بالنسبة إلى الإنسان. فعند ذلك يمكن لنا أن نقول أن الإنسان الذي يدخل في الصلاة ويكره له أن يدخل في مثل هذه الحالة، ليس هو الإنسان الذي يريد أن يصلي مطلقا، وإنما ذلك الإنسان الذي يريد أن يصلي وعنده سعة من الوقت يكفيه لإزالة الأخبثين، لإزالة هذه الأمور التي تدافعه، ومع ذلك يدخل. هذا إنسان يكره ذلك. أما لو فرضنا أنه فعل أزال الكراهة أو لا، ليس عنده وقت، فمثل هذا الإنسان سيكون ماذا؟ سيكون مطالبا بالصلاة، لأن الوقت لا يكفي. لأنه بعد هنا لا يمكن لأحد أن يقول بأنه مطالب بإزالة هذه الأمور التي تدافعه، لأنه لا وقت له حتى يفعل ذلك. وحتى لو كان يريد أن يفعل ذلك بالرغم من عدم وجود الوقت، فيصادمه ماذا؟ يصادمه قطع الصلاة بلا مبررين، إلا أن يكون المبرر هو محاولة الحفاظ على نفسه من الضرر الذي قد يترتب على عدم قطع الصلاة. في هذه الحالة ماذا؟ في مثل هذه الحالة تنتقل القضية إلى قضية، كما يقال، إلى قضية إلزامية. فالحديث في مثل هذه القضية أساسا حديث ليس إلزاميا، إلا أنه قد يصادم من جهة أخرى فيصبح إلزاميا، ولكن لا من جهة كراهة مدافعة الأخبثين، بل من جهة ماذا؟ من جهة قطع الصلاة. سواء كان قطع الصلاة أمرا محرما، لأن الوقت لا يكفي، إذا قطع لم يصلي في الوقت، أو كان الصلاة أمرا واجبا، كما لو كان قطعه للصلاة للحفاظ على نفسه من الضرر المحدث به، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك ينتقل الحديث من حالة الكراهة التي هي حالة غير إلزامية إلى حالة الحرمة أو الوجوب، اللذان هما حالتان إلزاميتان. يقول قال المصنف في البيان: ولا يجبره فضيلة الائتمام. فهنا قد واحد يقول الإنسان لما يصلي وهو يدافع هذه الأمور، يدافع هذه الأمور التي يكره له أن يدخل في الصلاة وهو محتاج إلى دفعها. هذه الأمور قد يأتي الإنسان ليقول مثلا إن ذهابي مثلا لإزالة مدافع عدم وجودي عن إزالة هذه الأمور قد يفوت علي ماذا؟ قد يفوت علي فضيلة الجماعة، لأنه إذا ذهب الإنسان من أجل الاستراحة من هذه الأمور وتجديد الوضوء، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك لن يستطيع درك فضيلة الائتمام وصلاة الجماعة، أو لا لن يستطيع الحصول على محل في هذا المكان المكتظ كما يقال بالمصلين، كما قد يحصل إنسان قد يذهب إلى مكان يعني إلى أحد الأماكن مثلا المقدسة أو ما شابه، أو يذهب مثلا إلى زيارة في مثلا المسجد النبوي أو ما شابه، أو أي مسجد من المساجد ذات المكان الخاصة وفيها شرف بقعة كما هو معلوم، أو إلى المسجد الحرام، ولكنه يكون في حالة ماذا؟ في حالة مدافعة لهذه الأمور. مع ذلك يقول إذا ذهبت للاستراحة من هذه الأشياء وجددت وضوئي لن أجد مكانا، لن أجد مكانا للصلاة في هذه الأماكن، إما لأنه توجد صلاة جماعة فأريد أن أحصل على فضيلة صلاة الجماعة، أو لا إن هذا المكان الذي أريد الصلاة فيه مع مدافعة هذه الأشياء هو مكان يعني معروف بشرف بقعته كالمسجد النبوي كالمسجد الحرام وغير ذلك من الأماكن، أو المشاهد المشرفة وغير ذلك من الأماكن، فيقال له كما قال المصنف هذا لا يكفي، هذا ليس كما يقال هذا ليس جابرا. لماذا؟ يعني كأنه ماذا؟ كأنه يعني هذا يعني كان يتحدث ماذا؟ كان يتحدث أن صلاة الإنسان بلا جماعة هي المطلوبة، يعني حسب الحالة الطبيعية تطلب الصلاة مثلا في الحالة الطبيعية الإنسان أن يصلي، إذا أضاف إليها الائتمام صارت ماذا؟ صارت فيها خصوصيات زائدة، فيقول هذا كأنه النقص الذي يحدثه مدافعة الأخبثين يجبره فضيلة الائتمام، يعني هذا نقص مدافعة هذه الأمور مدافعة الأخبثين والريح نقص يجبر هذا النقص ماذا؟ فضيلة الائتمام. طبعا هذا تعني واضح، اشتباه واضح باعتبار أن عدم فعل الأمور المستحبة بسبب الأمور الشرعية يعني كما يقول الموانع الشرعية التي تمنع الإنسان من عدم القيام بالأمور المستحبة لا تجعل الإنسان يفقد ذلك الثواب، وهذا ليس فقط إذا كان مانعا بالمعنى يعني بهذا المعنى، بل قد يكون مانعا بمعنى الاستحباب، إذا تصادم بعض الأحيان قيام الإنسان ببعض القضايا المستحبة مع استحباب آخر، كما مثلا في مثال الصوم المستحب، لعله هذا مثال الأبرز في هذه القضية، أن الإنسان لو صام مستحبا وكان هناك شخص لا يدري أنه صام صياما مستحبا ودعاه للطعام يستحب له إجابة الدعوة ويكتب له فضل الصيام، هكذا مع أنه لم يصم، فهذا أمر صادم أمره ومن سلخ واحد، مستحب صادم مستحبا لم يمنع ماذا؟ لم يمنع من أثره، وهكذا هذه الأمور. فيقول المصنف في كتاب البيان إن محاولة البعض أن يسد النقص الحاصل بالنسبة إلى مدافعة الأخبثين والريح هذا سد النقص عن طريق فضيلة الائتمام هذا ليس كافيا، لأنه كما يقال الأثر الذي يرجوه الإنسان من الصلاة ليس فقط الفضيلة، لأن للصلاة آثارا على الإنسان أهم من كونها سببا من أسباب حصوله على الأجر والثواب، وهو ذلك التأثير النفسي على شخصية الإنسان في دفعه ما عن الفحشاء والمنكر. فهذا من الأمور المهمة جدا من آثار، خصوصا وأن ذلك الأثر وهو الآجر لا يتوقف على القيام بالفعل. ولذلك ورد في النصوص أن نية الخير خير من الخير، ونية الشر أشر من الشر، لأن النية هي ماذا؟ هي قصد قلبي لا يطلع عليه، فهي تكون ماذا؟ فتكون طاهرة بكل معنى الكلمة. أما فعل الخير يعني على القصد، قد يقول البعض أن فعل الخير قد يكون ماذا؟ قد يكون مثلا معه تعب ومعه جهد ومشقة، نقول نعم، إلا أن نية الخير أمر قلبي في قلب الإنسان، هذا الأمر القلبي لا يشوبه أي شائبة تكدره تجعل منه ماذا؟ متوجها إلى غير الله. أما الفعل الذي يقوم به الإنسان وقد يكون شاقا، فكم من فعل يقوم به الإنسان وهو شاق وليس له إلا تلك المشقة، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطاش، كم من مصلي ليس له من صلاته إلا القيام والقعود، لأن الفعل ماذا؟ قد يتلبس الإنسان أثناء ماذا؟ بمراعاة ناظر أو ما شابه ذلك وغير ذلك من الأمور. لذلك يقول المصنف إن محاولة سد النقد عن طريق فضيلة الاهتمام لا ليس كافيا، بل ليس كافيا أن تسد ذلك عن طريق ماذا؟ شرف البقعة. كان يقول واحد أن هذه البقعة الصلاة فيها ماذا؟ بمئة ألف صلاة أو بعشرة آلاف صلاة، هذا يكفي؟ يقول لا، هذا لا يكفي. هذا أول. وثانيا، إن بعض الناس ربما حصوله على الطهارة المائية أمر ماذا؟ أمر متعلق بهذا الماء الذي استعمله، هذا الماء الذي استعمله، ولا يوجد ماذا؟ ولا يوجد ماء آخر، فهو بالنتيجة ماذا؟ يجب عليه أن يحافظ على طهارته المائية لأنه متطهر بطهارة مائية، ولا يوجد عنده ماذا؟ ماء لو أراد ماذا؟ أن يجدد طهارته المائية. فقد يقال هل هذا يعني أن الإنسان المأمور بالحفاظ على طهارته المائية باعتبار عدم وجود ماء آخر لأنه مفقود هذا ينفى عنه الكراهة؟ لأنه إذا أراد كما يقال أن يذهب للاستراحة من هذه الأمور المذكورة ثم تجديد الوضوء فلن يجدد، يعني تجديد الطهارة لن يجدد ماذا؟ لن يجدد الطهارة المائية باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه سيحتاج إلى التيمم لا إلى الطهارة. والإنسان الذي يكون ليس عنده إلا الماء الذي استعمله من أجل الطهارة المائية ماذا يقال له؟ يقال له حافظ على هذه الطهارة لأنه ليس عندك ماذا؟ ليس عندك ما تتطهر به. فالسؤال هكذا، إذا كان الإنسان وجب عليه أن يحافظ على طهارته المائية، فهل ترتفع الكراهة الخاصة في مدافعة هذه الأمور، يعني مدافعة هذه الأمور الثلاثة؟ يقول المصنف في ذلك نظره، النظر من أي جهة؟ من جهتين، عندما يقال نظر يعني يوجد ماذا؟ توجد جهتان تتنازعان نفس الفقيه. أما الجهة الأولى فهي الأدلة الواردة في هذا الأمر، يعني أدلة الكراهة، فإن أدلة الكراهة الواردة في هذه القضية أدلة مطلقة، وبسبب هذا الإطلاق فهي شاملة ماذا؟ شاملة لهذا المقام أيضا، لو كانت ما كانت مطلقة فهي شاملة لهذا المقام أيضا. هذا من جهة ماذا؟ من جهة عدم انتفاء الكراهة، بل تبقى الكراهة كما هي لأن أدلتها مطلقة فهي شاملة حتى لهذا المحل. ومن جهة أخرى أن الحفاظ على هذه الطهارة المائية أمر واجب، أمر واجب، فإذا كان أمرا واجبا لا يحق للإنسان أن لا يلتزم بالأمر الواجب. الحفاظ على الطهارة المائية لو ما دام أمرا واجبا فالحفاظ عليها ماذا؟ يصبح أمرا إلزاميا. فيقول من هذه الجهة وهذه الجهة ماذا؟ يقول ماذا؟ يكون ذلك أمرا واجبا. فيقول نظر باعتبار ماذا؟ باعتبار هاتين الجهتين. نعم قد يقال أنه توجد حالة وسط، هذه حالة الوسط هي أن ترجح أحد الجانبين على الآخر من جهة إطلاق أدلة الأول ووجوب الحفاظ من هذه الجهة الثانية، يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى جهة ترجح أحد الجانبين على الآخر. فيقال إن النظر الذي أشار إليه المصنف سيكون في الحالة المعتادة، يعني الحالة التي يحصل فيها مدافعة لهذه الأمور الثلاثة دون أن يكون ذلك مقتضيا لوقوع الضرر بالنسبة للمصلي، وإلا لو وقع الضرر أو لو توقع وقوع الضرر بالنسبة للمصلي بسبب عدم الاستراحة من هذه الأمور الثلاثة فإن هذا الجانب سيرجح ماذا؟ سيرجح جانب إطلاق أدلة القول بالكراهة. لماذا سيرجح ذلك؟ يقول سيرجح ذلك لأنه سيضاف إلى إطلاق هذه الأدلة وجوب المحافظة على النفس من الضرار، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يجب الاستراحة، ويكون الواجب ليس هو الحفاظ على الطهارة المائية، وإنما يكون الواجب على الإنسان ماذا؟ التيمم فيه مثل هذه الحالة، لأنه ماذا؟ لأنه الطهارة الجديدة، لأنه سيكون في حالة اضطرار وليس له ماء، وعند ذلك ماذا؟ عند ذلك سينتقل، يعني كما يقال ستنتقل وظيفته من الطهارة المائية إلى ماذا؟ إلى الطهارة الاضطرارية. هكذا قال المصنف في البيان: ولا يجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة. هذا لا يسد النقص، يعني النقص الذي يحدثه مدافعة هذه الأمور الثلاثة لا يسده فضيلة ائتمام ولا شرف بقعة، لا يسده هذا أولا. وثانيا قال: وفي نفس الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر، ولا يجبره لأنه ماذا؟ لأن الأثر الذي يريده الإنسان من شرف البقعة ومن فضيلة الائتمام يحصل إذا كان المانع من ذلك ماذا؟ أمرا شرعيا، بل ربما أمر خارجي ليس أمرا شرعيا، ليس بالضرورة، كما لو كان الإنسان يريد ماذا؟ أن يصلي صلاة جماعة ولم يجد ماذا؟ ولم يجد أحدا يصلي خلفه، هذا الإنسان حتى وأن صلى فرادا فإنه تكتب له صلاته صلاة جماعة، لأن نيته كانت ماذا؟ كانت صلاة الجماعة، وهو يريد ماذا؟ يريد فعل ذلك، لولا ماذا؟ لولا عدم وجودي من يصلي خلفه، كما لو حصل أي أمر يمنع من ذلك. ثم قال وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر. هكذا ثم انتقل قال تتمة. حتى التتمة كما هو معلوم في اللغة هو الشيء الذي يتم به غيره، يتم به الشيء عبر عنه تتمة. وهنا باعتبار أن هذا بحث فإذا ما يتم به هذا البحث وطبعا هذا الكلام في هذه التتمة لعله ليس مرتبطا بجميع ما تقدم، لأن الذي تقدم سابقا من الأحكام منها ما هو واجب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مستحب، ولعله ماذا ولعل هذا الأمر وهو التتمة ليس معقودا لبيان الأمور الواجبة ولا لبيان الأمور المكروهة، وإنما بيان بعض القضايا المستحبة ذات الطابع المفرق بين ماذا بين الجنسين، لأنه يبدو من خلال البحوث السابقة المرتبطة بالتروك المرتبطة بالأمور الواجبة الترك أو بالأمور المطلوبة الترك أنه ليس هناك فرق في أكثر هذه الأمور. نعم بعض القضايا التي تجب على المرأة قد تكون أشد من الواجب على الرجل كما في قضية الستر. بعض القضايا التي تجوز للمرأة لعله أكثر وأوسع من القضايا التي تجوز للرجل كما في مثل مثلا الحرير والذهب مثلا وغير ذلك من الأمور كما في قضية رفع الصوت بالنسبة إلى الأذان مثلا والإقامة مثلا كما في قضية الجاهر في القراءة وغير ذلك من القضايا ذات يعني الطابع المفرق، إلا أنه في الأعم الأحكام المذكورة في هذه القضايا لولا هذه الاستثناءات لكانت أحكام لا تفرق بين رجل وامرأة، لا تفرق بين الاثنين. وهذه التتمة لبيان بعض القضايا ذات الطابع الخاص. لماذا ذات الطابع الخاص؟ لأنها أمور تطلب من المرأة ولا تطلب ماذا؟ ولا تطلب من الرجل، وإذا طلبت من الرجل فهي تطلب بكيفية أخرى. هكذا كما يقولون، فإذا هي ستكون ماذا؟ ستكون من مختصاتها باعتبار أن هذه الأمور ستكون ماذا؟ ستكون مراعية لخصوصيات المرأة. قال المصنف تتمة. قال الشارع المرأة كالرجل في جميع ما تلف. هذه الأمور التي تقدم الحديث عنها جميعها حال الاثنين واحد إلا ما استثني، يعني أكثرها إلا ما استثني. وبعض الوقت المستثنى ما هو؟ المستثنى مثلا وجوب الستر الزائد، المستثنى مثلا عدم استحضار رفع الصوت في الأذان، المستثنى مثلا جواز لبس الحرير مثلا والذهاب، وهكذا مثل بعض القضايا التي ستكون مستحبة لأحدهما ومحظورة على الآخر بشرطها كما يقولون وشروطها. قال وتختص عنه باعتبار أن المرأة أيضا لها ما تختص به. قال وتختص، طبعا هنا قد يقال تختص عنه، هل يعني ذلك أن الرجل لا يختص؟ لا، ليس الأمر كذا، وإنما المقصود أن المقدار الأكثر هو ماذا؟ هو للرجل أو للجانب الأعم الذي لا يفرق بين جنس وآخر. والرجل كلما كان للمرأة شيء خاص بها كان للرجل شيء مماثل. فعندما يقال مثلا إن المرأة يجوز لها لبس الحرير والزهاب، فأيضا الرجل له ماذا؟ له خصوصية في هذا الجانب، إلا أن الخصوصية أحيانا تكون في الجانب الإيجابي وقد تكون في الجانب السلبي. ففي الوقت الذي مثلا يجوز للمرأة أن تلبس الحرير يحرم على الرجل ماذا؟ لبسه. ففي الوقت الذي يجوز للمرأة أن تلبس مثلا الذهب يحرم على الرجل ماذا؟ أن يلبس. ففي الوقت الذي تمنع المرأة من أن ترفع رأسها مثلا أو ترفع صوتها بالأذان والإقامة يستحب للرجل ماذا؟ رفع صوته. وهكذا فخصوصيات أحد الطرفين موجبا لخصوصية للطرف الآخر، إلا أن الخصوصيات هذه لما كانت استثناءات من الأحكام العامة صار بعض ما يثبت إيجابا لأحد الطرفين مسلوبا عن الطرف الآخر، كما في مثلا استحباب رفع الصوت بالأذان ثبت للرجل ونفي عن المرأة، كما في عدم جواز لبس الحرير بالنسبة للرجل ثبت للمرأة ونفي عن الرجل، يعني حرم على شخص وجاز لشخص. وهكذا فالخصوصيات تلاحظ ماذا؟ تلاحظ من الطرفين. إذا كان لها خصوصية في هذا الاتجاه فقد تكون خصوصية الرجل ماذا؟ في الاتجاه الآخر، يعني الخصوصية لهذا تختلف عن الخصوصية لذا، قد تكون هنا إيجاب وهنا سلب، وبعض الأشياء ماذا؟ لا تكون فيها هذه يعني هذه يعني هذه حالة الاختلاف هذه. قال وتختص عنه أنه يستحب للمرأة حرة كانت أم أمتان أن تجمع بين قدميها في القيام، عندما تقوم تصلي ماذا تصنع؟ تجمع بين قدميها. أتقول قد يقال كل هذه الأحكام التي سيتعرض لها المصلي ومعه الشارع ومن خلال الروايات التي سيتعرض لها كلها تريد أن تشير إلى خصوصية واحدة، وهي أن المرأة كشخص يطلب منه الصلاة ولا يفرق فيه بينها وبين الرجل يطلب منها الصلاة ويضاف لها ماذا؟ وجوب الحكمة، فيطلب لها أن تصلي مع المحافظة على حكمتها. وهذه الأمور التي أشار إليها على أنها مستحبة ولعل البعض منها ربما يشار على أنه لا يطلب منها إلا بهذه الكيفية فيه إشارة واضحة إلى أنها عليها أن تتحرك أثناء الصلاة حركة لا يمكن أن تكون معبرة عن جنسها. ما كيف يمكن للإنسان أن يتحرك حركة ولا يعبر عن جنسه؟ متى ما كانت حركاته لا تعبر عن جسده هكذا، يعني عندما يتحرك الرجل لا أحد يقول للرجل مثلا تحرك بطريقة خاصة مثلا باعتبار أن الرجل خصوصيته. نعم لا يعني ذلك أنه يمكن أن يتحرك بأي كيفية حتى ولو كانت كيفية تميل إلى الميوعة وما شابه كما قد يحصل، ولكن باعتبار أن هناك خصوصية لجسد المرأة تختلف عن خصوصية جسد الرجل، هذه الأحكام جميعا تحاول ماذا؟ أن تجعل من المرأة
مؤدية للعبادة بهذه الشروط التي تحافظ فيها المرأة على القيام بالعبادة وعلى الحفاظ ماذا؟ وعلى الحفاظ على زوجها، على حسنتها. هذا هو المطلوب ماذا؟ هذا هو المطلوب الأول. وكل هذه الأمور التي تشير إليها كلها ماذا؟ كلها تريد أن تحافظ. المرأة مثلا عندما تقف تضم قدميها، الرجل لا يفتح قدميه، ليس هناك مشكلة في أن يفتح الرجل قدمه، ليس هنا. أما المرأة لا، فتح قدميها لا يتناسب ماذا؟ لا يتناسب مع أنوثتها، أنها جنس آخر. هكذا. ولعل البعض مثلا قد يقال بأنه مثل هذا الشيء قد يكون ماذا؟ قد يكون هذا نوع من التمييز. لا، ليس تمييزا، وإنما حفاظان، لأنه بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة المرأة، الحفاظ على المرأة بحفظ كرامتها وحفظ كرامة الإنسان تكون ماذا؟ تكون عن طريق عدم وضعه في وضع مبتذل، لأن وجوده يعني لو جاز للمرأة أن تصلي بأي كيفية لكانت يعني ربما تصوير حالها أثناء الصلاة قد يكون ماذا؟ قد يكون وضعا مبتذلان. ستكون المرأة فيه ماذا؟ ستكون المرأة فيه كأنها ماذا؟ كأنها تعرض نفسها، لا أنها ماذا؟ تؤدي عبادتان. فهذه العبادة في الوقت الذي تكون مطلوبة منها يطلب منها كما يقال كمطلب الأول أن تؤديها مع الحفاظ ماذا؟ مع الحفاظ على الحشمة. قال يستحب للمرأة حرة كانت أم أنثى أن تجمع بين قدميها في القيام، يعني أثناء القيام، والرجل يفرق بينهما بسبر إلى ستر. الستر كما يقول أهل اللغة هو ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحها، هكذا. ودونه قدر ثلاث أصابع منفرجات، ثلاث أصابع منفرجات، هكذا. أقل ما يصل بين قدمي الرجل أثناء القيام، هذا أول. هذا أول، عندما تقف عليها أن تضم قدميها وتضم ثدييها إلى صدرها، يعني هكذا تضم ثدييها إلى صدرها هكذا. طبعا يختلف، لأنه بالنتيجة هذا الأمر يحافظ على كما يقال على النوع، ليس بالضرر أنه يحافظ على الشخص، لا، يحافظ على النوع، لأنه بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة يوجد أجزاء في جسد المرأة ربما تتحرك أثناء ماذا؟ أثناء عملية القيام بالصلاة، فيطلب لها ماذا؟ أن تستخدم يديها كما يقال ساترا عن دروج بقية الأجزاء التي تكون ماذا؟ تكون بارزتان. فيقول وتضم ثدييها إلى صدرها بيديها، هكذا بيديها عند استخدام يديها. وقد ورد ذلك في روايتين، فعندي بيان الأمر الأول والثاني. قال في صحيح الجرار على الإمام الصادق على الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام إذا قمت في الصلاة فلا تصل قدمك من أخرى، دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثر. هذا في بيان ماذا؟ في بيان الأمر المطلوب من الرجل. وأيضا في التفريق بين القدمين كما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على ثقليه، قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث أصابع وفرجات. هذا في بيان ماذا؟ في بيان هذا يعني الأمر الخاص بالرجل. أما بالنسبة إلى المرأة كما في صحيح زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، يعني لم تفرق بينهما ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها هكذا، فإذا ركعت، طبعا هذا يبين كل الأحكام التي أشرنا لها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها، فوق ركبتيها، يعني الرجل ماذا؟ على ركبتيه، المرأة تضع فوق ركبتيه، يعني لا يطلب منها ماذا؟ أن تنحني انحناء تاما، وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع حديثها، هذا خوفا ماذا؟ خوفا من أن يبرز جسدها من خلال ماذا؟ من خلال الانحناء الزائد. فإذا جلست هذا بقية كل يعني كل الأحكام التي سيشير إليها، فإذا جلست فعلى أليتيها يعني على مؤخرتها، ليس كما يجلس الرجل. وإذا سقطت في السجود، إذا نزلت في السجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، لا تنزل هكذا وإنما تنزل بركبتيها قبل يديها، ثم لا تسجد لاطئة بالأرض، يعني جسدها لا تلتقى بالأرض لأن هذا سيبرد سيبردها من يعني من الخال. فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها، أيضا فخذيها ليس كرجل تضمهما، ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت كيف تنهض؟ انسلت انسلالا، انسلت يعني هكذا تقوم هكذا انسلالا، يعني تقوم هكذا من جلوسها تقوم هكذا، لا تقوم كالرجل يضع هكذا يديه وتقوم، وإنما تنسل انسلالا هكذا يقول. يقول وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع أجهزتها، يعني لا ترفع قلبها، فالرجل يقوم هكذا، المرأة لا تقوم هكذا مباشرة، فيعبر عنه هذا بالانسلال. قال وتضم ثديها إلى خدها بيديها وتضع يديها على كل الكلام الموجود في هذه موجود في هذه الرواية. قال وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة، ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل وتخالفه بالوضع. كيف ينحني الرجل؟ تنحني بمقداره وتخالف الوضع. وظاهر الرواية حتى هل في الرواية ماذا؟ هل في الرواية دلالة على شيء آخر؟ يقول نعم، ظاهرها يدل على أنه يجزيها من الإحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها لا نصف ركبتيه، لأنه علله بقوله فلا لئلا تقطئ كثيرا فترتفع أجهزتها، وذلك لا يختلف باختلاف وضعهما. كانوا يقول هكذا لعله هذه مسألة وضع الركبتين، حتى وضع اليدين بالنسبة على الركبتين أو فوق الركبتين، كيف يكون هذا؟ يقول هذا قد يكون ليس مسببا عن طريقة وضع اليدين، وإنما مسبب عن طريقة الانحناء، لأنه إذا قلنا بأنها تنحني بمقدار ما ينحني الرجل، هذا المقدار لا يعني ماذا؟ هذا المقدار لا يكفي في بيان الاختلاف بينهما، وإنما الذي يبين الاختلاف بينهما هو طريقة الانحناء، مقدار الانحناء، وإلا وضع اليدين لن يشكل ماذا؟ لن يشكل فرقا بين الاثنين. قال وتجد حالة شهودها وغيره، يعني في أي جلسة أخرى، على أليها على خلفها يعني بالياءين من دون تاء بينهما على غير قياس تثنية أليها، تبين أنه كيف أن هذا اشتد الاستقاء، فيقول على غير قياس، لأن الاستقاء في الأعم يكون على قياس، وفي بعض الأحيان ماذا يثبت كما يقال الاستقاء دون أن يكون له ماذا؟ دون أن يكون له قياس ثابت. تثنية ألية بفتح الهمزة فيهما والتاء في الواحدة، وتبدأ بالقعود على تلك الحالة قبل السجود ثم تسجد، فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا. كيف تنسل انسلالا؟ قال معتمدة على جنبيها بيديها، هكذا تعتمد على جنبيها بيديها من غير أن ترفع عجزك وتخيف الخنطة بين هيئة الرجل والمرأة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه غير معروف الجنس فيتخيف بين الطريقتين. هذا كله ماذا؟ هذا كله لهدف واحد، وهو الحفاظ على الحكمة. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس، إن شاء الله يأتي حديث الفصل السادس في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.